الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال: وإذا اشترى، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله الخيار بين رده وإمساكه، فإن تعذر رده تعين أرشه. هذا المبحث حول خيار العيب، حول خيار العيب، وهذا الخيار من أكثر الخيارات مباحث ومسائل. وخيار العيب هو ما ينقص قيمة المبيع، أو ما ينقص قيمة المبيع لعيب فيه. وقيل: ما عده التجار المعتبرون في عرفهم منقصا. فمثلا سيارة معابة فيها صدمة، فإذا لم تكن مصدومة سعرها مثلا 50,000 سعودي، أما إذا كانت مصدومة فسعرها 40 سعودي. فإذا اشترى الإنسان هذه السيارة على أنها سليمة ولم يبين له العيب، فاشتراها 50، ثم لما تم البيع وجد بها خللا، وجد بها عيبا، فهذا يسمى خيار العيب، فله أن يرد هذه السيارة. هذا معنى قوله: وإذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه. فمفهومه أنه لو علم العيب فلا خيار له. كيف لو علم العيب؟ قيل له: هذه السيارة لكن فيها خلل، فيها صرفية في البترول أو في الصليط. قال: ما هو مشكلة، أنا أريدها، واشتراها، فليس له الخيار لأنه اشترى برضاه، فاشترى على بصيرة، فهنا لا خيار. فهذا معنى قوله: لم يعلم عيبه فله الخيار بين رده وإمساكه، بمعنى أنه لو أمسكها فإنه يمسكها وليس له شيء. اشتراها ب40 وهي تسوى 50، اشتراها ب50 وهي تسوى 40 لوجود العيب، ولم يعلم بهذا العيب، فبعدما اشتراها تبين له هذا العيب فقال: خلاص هذه سيارة طيبة وهذا العيب يمكن يعوضني في بيعها، وأمسك السيارة خلاص ليس له شيء. لكن لو أراد أن يردها ليس للبائع أن يمتنع، بل يجب عليه أن يرد له هذه السيارة لأن فيها عيب وله الخيار. وظاهر كلام المؤلف أنه يردها له، أنه لو أمسكها فإنه يمسكها من غير أرش، والأرش هو الفرق ما بين قيمة الشيء صحيحا ومعابا، هذا يسمى أرش. مثاله: السيارة قيمتها 40 بالعيب، وقيمتها 50 بغير العيب، فاشتراها على أنها سليمة ب50. طيب، ب50، وهي تسوى 40. إذن كم قيمة الأرش هنا؟ قيمة الأرش 10، صح؟ يعني الفرق ما بين الشيء سليما ومعابا، كم الفرق الآن؟ 10. هذا يسمى إيش؟ الأرش، يسمى الأرش. طيب، لو أمسك المشتري السيارة برضاه، هل نلزم البائع أن يعطيه 10,000 سعودي؟ هذه مسألة فيها خلاف. عرفتم الآن المسألة؟ طيب، نأتي بمثال على مستوانا. اشتريت جوال، تمام، اشتريت جوال على أنه سليم ب500 ريال سعودي. طيب، فلما أخذت الجوال وبدأت تشغله، فإذا به مثلا السماعة غير شغالة أو الصوت غير شغال، ماشي صوت فيه أبدا، هذا يعتبر عيب. طيب، فهذا الجوال إذا اشتريته بهذا العيب يسوى مثلا 400 ريال سعودي، ما يسوى 500. أنت قلت خلاص أنا سأصلح هذا، والله يبارك لي فيه. هل نلزم البائع نقول له أنت الآن لم تبين العيب وهذا يحتاج الجوال، يلزمك أنك تعطيه الفارق الأرش؟ كم الأرش هنا سيكون؟ كم الأرش؟ 400 و500. 100 الأرش، 100 الفرق بين بيع الجوال صحيحا ومعابا 100. فهل نلزم البائع أن يعطي هذا 100؟ إذا أمسكه بنفسه فهذا ليس له أرش لأنه رضى، لكن إن أراد رد له أن يرده، إلا إن قال البائع أنا سأعطيه الأرش على أنه لا يرده ووافق المشتري، فهذا فيما تراضي عليه. فهمتم هذا الآن؟ فالآن هل له أن يرد؟ هذا المسألة وجد فيها خلاف، إذا أمسكه من إرادة نفسه هل نلزم البائع بدفع الأرش، بدفع الفارق؟ هذا خلاف بين أهل العلم. ذهب المؤلف هنا أنه لا يلزمه الأرش. طيب، لا يلزم البائع الأرش لأنه أمسكه من تلقاء نفسه، نعم. وذهب الحنابلة أن عليه الأرش ولو أمسكه، لأن هذا يعتبرونه ظلم في حق المشتري، فإذا علم البائع ولو لم يطالب المشتري بالأرش فيلزم البائع أن يعطي المشتري الأرش. وهناك قول ثالث وهو التفصيل. ما هو هذا التفصيل؟ قالوا إذا كان البائع عالما بالغيب وكتمه فهنا يلزم بالأرش، وأما إذا لم يكن عالما به فلا يلزمه. إيش معنى هذا؟ يعني مثلا الجوال، هذا الجوال قيل للبائع هذا ما فيه صوت، قال والله ما أعلم، أنا كان عندي صوت شغال، ما أدري أنه ما عندي صوت، ما فيه صوت، وما كتمت هذا الشيء. أو مثلا الجوال فيه تلبيسة، فوجد شرخ مثلا في الغطاء أو في البطارية أو في كذا، قال أنا ما أعلم بهذا، فهنا قالوا لا يلزم البائع لأنه ما باع هذا الشيء متعمدا العيب، واضح؟ وإذا كان يعلم بهذا العيب وغش وباع بهذا العيب فيلزمه الأرش. وهذا القول والله أعلم هو الأقرب، هو الأقرب التفصيل، لأن طالما أنه باعه معابا ولم يبين فقد جاء فيه وعيد، فلا يبارك له في ماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما، محقت بركة بيعهما. واضح هذا الآن؟ وقوله هنا فإن تعذر رده أرشه، فإن تعذر رده تعين أرشه. إيش معنى تعذر رده؟ مثلا اشترى سيارة، السيارة هذه فيها خلل، مثلا فيها كما يقال التماس الكهرباء، أو فيها كذلك تهريب في الكهرباء، فبسبب هذا العيب احترقت السيارة، احترقت السيارة، فهنا يتعذر ماذا؟ يتعذر ردها، خلاص السيارة لا ينتفع بها، السيارة لا ينتفع بها. فهنا قالوا يلزم البائع أن يدفع الأرش، اشتراها بخمسين وهي تسوى أربعين لوجود هذا الخلل. طيب، فهنا يجب على البائع أن يعطي المشتري 10,000 ريال سعودي، هنا يتعين، لأنه يتعذر رد هذا المبيع، يتعذر، لا يمكن. واضح هذا الآن؟ مثلا باع له شاه، وهذه الشاه عرجاء ما انتبه لها، هي في سيارة حملها له من السيارة إلى السيارة، في السيارة حملها وضعها في السيارة ما قلبها ولا، باعتبار أنها سليمة، فأخذها إلى البيت فأنزلها، فإذا هي عرجاء، جلست ساعة ساعتين ثم ماتت هذه الشاة، ماتت هكذا قدرا، أو شيء ضربها أو شيء سقطت أو نحو ذلك وماتت. هنا لا يمكن الآن رد ماذا؟ الشاة، خلاص ماتت، ها؟ فينظر قيمة الشاة صحيحة والشاة عرجاء. قالوا الشاة هذه السليمة تسوى 200,000، اشتراها المشتري 200,000 على أنها سليمة، لكن إذا كانت عرجاء تساوي 150 ليست 200، إذن كم الآن الأرش؟ 50 الأرش، 200 ناقص 150 يساوي كم؟ يعني تنقص قيمة السلعة سليمة وقيمة السلعة معابة، والناتج هو الأرش. واضح، الناتج هو الأرش. فهنا يتعين أن ماذا؟ أن يرد الشاه، أن يرد الأرش، يتعين على البائع أن يعطي 50,000 للمشتري، لأنه لا يمكن رد الشاه. لكن لو الشاه موجودة يقول له خلاص هذه عرجة أنا ما أريدها، خذ شاتك، إذا قال له خلاص سأعطي 50، إذا وافق لا بأس، إذا وافق المشتري، لكن إذا لم يوافق يلزم البائع برد المال كاملا للمشتري، والمشتري يرد الشاة للبائع. واضح هذا الآن؟ هذا معنى قوله فإن تعذر رده تعين أرشه، تعين أرشه. وقلنا هذا الباب فيه مسائل كثيرة. من هذه المسائل: لو اختلف البائع والمشتري في من حدث عنده العيب، هذا مسألة تقع كثيرا. اشترى سيارة، فلما ذهب إلى البيت وجد أن السيارة الخزان حق البترول يهرب، فيه تهريب يحتاج فك ويحتاج تصليح، يكلف مبلغ من المال. فذهب عند البائع قال له: أنت غشيتني، هذا السيارة الخزان حق البترول فيه ثقب. فقال له البائع: أبدا، هذا الثقب ما هو في سيارتي، سيارتي كانت سليمة، هذا الثقب بعد ما اشتريتها، أما قبل ما تشتريها ما كان فيها هذا العيب. اختلفوا. المشتري يقول: لا، هذا الثقب يعني قبل ما اشتريها. والبائع يقول: ابدا، هذا الثقب بعد ما اشتريتها. اذا ايش الحل الان؟ فهمتم هذا الان؟ انت بك نوم اليوم، نعاس، يمكن تغسل وجهك حتى تنتبه. فهمتم الان المساله؟ تصورتم المساله؟ ها، تم الخلاف. اشترى جوال، طيب، فاشتراه ووضعه في جيبه، ذهب البيت فوجد الشاشة فيها كسر، مكسورة شاشة. راح عند البائع قال له: انت اعطيتني جوال مكسورة الشاشة. قال له: ابدا، انا بعت لك هذا الجوال والشاشة سليمة، هذا انكسرت عندك. وذاك يقول: لا، بل أنا اشتريتها وهي مكسورة لكن لم أنتبه لها. وصار خلاف. كيف الحل؟ هنا اختلف العلماء في هذه المسألة. فمن أهل العلم من قال: القول قول المشتري. لماذا؟ قالوا: لأن الأصل عدم قبض الجزء الفائت بالعيب. الأصل أنه اشترى هذه البضاعة سليمة ما فيها شيء، هذا هو الأصل، أن البيع هو اشترى على هذا الأصل، هو اشترى على هذا الأصل، وهذا مذهب الحنابلة. والقول الثاني أن القول قول البائع، القول قول البائع أن بضاعته سليمة. طيب، واستدلوا على ذلك لأن الأصل السلامة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: البينة على المدعي. والمدعي هنا المشتري، المشتري هنا ادعى أن هذا الجوال فيه كسر، فعليه البينة. يقول له البائع: إيش الدليل على أني بعتك هذا وهي مكسورة؟ هل حد شاف معك؟ هل أنا أقول لك أن جوالي بعته لك سليم، هات البينة أنه ما هو سليم. فإذا لم يأتي ببين المشتري، معناه القول قول من؟ قول البائع، القول قول البائع. وهذا قول شيخ الإسلام وهو الراجح والله أعلم، أن القول قول البائع، أن القول قول البائع، لأن الأصل السلامة، الأصل السلامة. فيمكن يرجع اليمين إلى المشتري وقال له: هل تستطيع أن تحلف؟ فهو سيحلف على شيء غير متأكد منه، لأن لو كان متأكد أن هذا مكسور لرده أثناء البيع، صح، لرده أثناء البيع. فالقول هنا والله أعلم قول البائع، وقال له: لا، ما لك خيار أيها المشتري، لأن الأصل أنك اشتريت هذا سليما، ولك حق التغليب، تتقلب. وطالما أن البائع يعني لم يعترف بهذا العيب في القول قوله، لأنه الأصل، لأنه الأصل. هذا أيضا من المسائل التي تذكر في هذه المباحث. مسألة أخرى، وهذا أيضا تقع كثيرا في خيار العيب، إذا اشترى شيئا لا يعرف عيبه إلا بالكسر، شيء مخبى، مثلا اشترى حبحب بطيخ، حبحب هذا مغطى، اشتراها على أساس أنها ما شاء الله حبحبة طيبة، فذهب إلى البيت ليأكلها فذبحها، فإذا هي فاسدة فيها رائحة، من الرائحة هذا ما تبان إلا بعد الذبح، صح؟ أو اشترى بيضا، 10 حبات بيض، يريد يعمل له يعني شكشوكة في البيت، راح وقطب البيض فإذا هي فاسد، بيض فاسد خام، إنما يبتان إلا بعد الكسر، فهمتم هذا الآن؟ هذا يقع. اشترى كذلك دوم أو تفاح أو بيدان ويريد يأكله فإذا بداخله دود، هذا ما يبتان إلا بعد ما يفتح، صح؟ ها؟ شيء مغطى ما تدري إيش بداخله، واضح هذا الآن؟ فهل في مثل هذا خيار؟ هل هذا يعد من خيار العيب؟ فللمشتري أن يرد هذه البضاعة وأن يسترد ماله. هذا أيضا خلاف بين أهل العلم، فمالك ورواية عن أحمد أنه لا خيار، ليس للمشتري خيار، لأن البائع لم يقع منه تدليس، البائع لا يعلم، وش عرف البائع إلا إذا كان يعلم. هذا قول من؟ هذا رواية عن أحمد ومالك. طيب، فقالوا كما أن المشتري لم يطلع على العيب فكذلك البائع لم يطلع على العيب، هذا القول الأول. لكن جمهور أهل العلم والرواية الراجحة عند الإمام أحمد على أن المشتري له الخيار وله أن يرجع على البائع، واستدلوا بأن عقد البيع يقتضي السلامة، أنت اشتريت هذا البيض أو ذاك البطيخ على أنه سليم بشرط هذا، العقد وقع على هذا، أنت ما اشتريت هذا من أجل أن يكون فاسدا، فهمتم هذا الآن؟ فعقد البيع هنا الأصل أنه يقتضي السلامة من العيوب، والعيب نقيصة، العيب نقيصة، لو علم به المشتري لما اشتراه، لأن دفع الثمن إنما دفعه مقابل السلامة، مقابل السلامة من هذا المبيع أو في هذا المبيع. فهذا القول هو الراجح. اشتريت مثلا من البقالة بيض وجاء فاسد، تشحن صاحب البقالة وحتى يعني تأكد من قولك تأتي له بهذا البيض الفاسد، قل له يا أخي هذا البيض فاسد، إما ترد لي مالي أو تعطيني غيره من البيض السليم، يلزم البائع برد هذا الفاسد، يلزم برده على القول الصحيح. هذا أيضا من المسائل التي تذكر في هذا المبحث، مبحث خيار العيب. كذلك من المسائل، هل خيار العيب على الفور أو على التراخي؟ إيش معنى هذا؟ يعني الآن اشتريت شيئا طيب وفيه عيب، اشتريت سيارة فيها عيب، تبين لك هذا العيب في اليوم الأول، هل يلزمك في نفس هذا اليوم على الفور أن تذهب إلى البائع وتبين له هذا العيب، أو يمكن أن تذهب بعد يوم أو يومين على التراخي. فهمتم هذا الآن؟ الفور يعني مباشرة عند يعني ظهور العيب مباشرة ترجع إلى البائع، والتراخي يعني بعد يوم أو يومين أو ثلاثة أو نحوها. فهذه المسألة كذلك اختلف فيها، لكن قول جمهور أهل العلم أن خيار الرد بالعيب على التراخي، لكن بشرط، جعلوا هذا الأمر بشرط، وهو ما لم يوجد ما يدل على الرضا. كيف ما يدل على الرضا؟ مثلا اشتريت سيارة من شخص وهذا الشخص عزيز عليك، يعني شخص تحبه، فاشتريت منه السيارة على أنها سليمة، فلما ذهبت بها إلى البيت فوجدت فيها عيب، فقلت سهل هذا العيب طالما أنه من حبيب وعزيز، فأنا ما سأرد هذه السيارة، أنا سأقبل هذه السيارة. طيب، وسمعك بعض الجالسين مثلا، شهد عليك بعض الجالسين، بعد يومين تقول لا خلاص أنا الآن غيرت رأيي، سأرد هذه السيارة، هذا فيها عطل، هنا لا يجوز خلاص. لماذا؟ لأن دلت قرينة على أنك في أول الأمر علمت بالعيب ورضيت به، علمت بالعيب ورضيت به، هذه قرينة تدل على أنك قد رضيت بهذا العيب، فليس لك الخيار بالتراخي. واضح؟ أو قرينة أخرى، مثلا إنسان فقير معه شاة مسكين يريد أن يبيعها كي يقتات بالمال، يشتري له شيء، فاشتريت منه هذه الشاة، فلما ذهبت إلى البيت وجدت أن الشاة فرماة ما فيها أسنان، ما انتبهت لها، ما في أسنان فيها، هذا عيب، يعد عيبا، فقلت خلاص هذا مسكين، يعني اعتبر صدقة، وشهد عليك من سمع. فبعد يومين ثلاثة أيام تقول لا 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 لا، هذه الشاة سأردها إلى هذا الشخص، فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه دلت القرينة والدليل على أنك رضيت في أول الأمر بهذه الشاة وهذا البيع، فلا يعني يكون فيه تراخي. إنما التراخي لمن لم تدل قرينة على أنه رضي بهذا البيع، رضي بهذا البيع. طيب، نكتفي إن شاء الله اليوم بهذا، وقلنا هذه المسألة يعني خيار العيب في مباحث كثيرة، لكن لعلنا نكتفي بهذا بأهميتها، وإلا هناك مسائل ليست بمشهورة وليست بواقعة كثيرا، فنكتفي إن شاء الله بهذا، وإلى هنا، والله تعالى أعلم. بالعيب، أيوة. ايوه، هذا لك ان تردها.
انا ما عرفت، انا
خلاص الان ما هو صحيح، اكتشف انه ما هو صحيح، فيلزمه الرد، لان هذا يعد عيبا
حتى لو ما يعلم.
اهم شيء ان يعني المشتري لا يعلم، اما البائع سواء كان علم او ما علم فيلزمه الرد إلا عند الاختلاف. إذا قال له لا، هذا أنا كان عندي سليم، ما فيه هذا العيب، أو أنك أتيت لي بدقيق آخر، اتهمه بذلك، وهنا القول قول البائع. إذا قال لا هذا الدقيق ما هو دقيقي، هذا جبت لي دقيق آخر، أنا أعطيتك شيء سليم، أنا هذا الدقيق ما فيه شيء دود ولا شيء، لأن الدود يظهر أصلا. فهنا القول قول البائع، المشتري ليس له شيء، لأن اختلفوا هل العيب عنده أو عند هذا. المسألة التي ذكرناها الآن فهمت؟ أما إذا كان نفس الدقيق فيلزم البائع أن يعطيه ماله، لأن هذا هو خيار العيب، فإذا أراد أن يرد يرده. فهمت؟
اللي اختلفوا كلام البائع،
اللي اختلفوا كلام البائع.